الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 98 من القول المأصل في تفسير الكتاب المنزل وهو 19 من تفسير سورة النساء. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا خير في كثير من نجواهم من أفعال الناس وأقوالهم وما يتناجون ويتحدثون به، والنجوى السر بين اثنين أو ثلاثة، إلا نجوى من أمر بصدقة حث ورقب في الصدقات، أو يكون حث وترغيب لا تبقى على ما هي، إلا من أمر بصدقة حث ورقب في الصدقات فرضها ونفلها والدال على الخير كفاعله، أو أمر بمعروف طاعة الله عز وجل فهو لفظ عام يشمل جميع أنواع البر. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: كل معروف صدقة، خرجه مسلم. أو أمر بإصلاح بين الناس فيما يقع بينهم من الخلافات، وقد أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر للإصلاح بين بني عمرو بن عوف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن يفعل ذلك الصدقة والأمر المعروف والإصلاح بين الناس ابتغاء رجاء ثواب مرضات الله أخلص نيته فيها فسوف نؤتيه نعطيه ثواب ذلك أجرا عظيما ثوابا مضاعفا. وفي الآية فضيلة الإخلاص لله عز وجل، إذ أن الأعمال إذا تجردت عن الإخلاص صارت كالعادات، وإذا اقترن بها الإخلاص صارت عبادات. ولذلك قيل: عادات العلماء عبادات، وعبادة العوام عادات، لأنهم قد يفعلون شيئا من العبادات لا لقصد التقرب إلى الله عز وجل. والأجر العظيم الذي قد يؤتاه في الدنيا بأن يعقبه الله عز وجل رزقا على طاعته، وقد يؤتاه في الآخرة. ومن يشاقق الرسول يخالف فيما جاء به من الحق عن عمد وقصد منه بعد ما تبين ظهر له الهدى الحق ويدخل فيه التوحيد فما دونه. وفيه دليل لمن يقول بالعذر بالجهل، فإنه اشترط البيان ومعرفة الحق من الباطل، ويتبع طريقا وسبيلا غير سبيل المؤمنين الصحابة ابتداء، ويليهم من سلك سبيلهم واقتفى آثارهم. وقد استدل الشافعي بهذه رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلال أبدا، ويد الله على الجماعة. رجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه. ذكرنا الشافعي دون غيره لأن الشافعي فيما يعلم أول من استنبط الدلالة منها على حجية الإجماع، حيث سأله بعض الأمراء الدليل على الإجماع من القرآن، فجعل يمر عليه مرة بعد أخرى حتى استنبطها في الثالثة من هذه الآية العظيمة. والأدلة عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، وذهب بعضهم إلى زيادة القياس، وأبعد بعضهم فجعل من الأدلة الاستصحاب والبراءة وغير ذلك مما لا دلالة فيه. والقياس الفاسد مذموم، القياس على غير نص الذي يقوم على الرأي والهوى. ولهذا ذم العلماء أبا حنيفة ومن إليه، إذ أنهم توسعوا في هذا الباب. ومن أشد ما يروى في ذم القياس ما روي عن الشعبي أنه قال: أيري في القياس، كما في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. وقال بعض أهل العلم: أول من قاس إبليس. وقد ذكر الخطيب في كتابه الفقيه المتفقه تقسيم القياس إلى قسمين: قياس في التوحيد وهو الممنوع، لا سيما القياس الذي يجر إلى التمثيل أو إلى التعطيل، وقياس في الأحكام ذهب إلى جوازه. وجمهور أهل العلم على جوازه بشرط أن لا يكون عن هوى ويقوم على نص ودليل واتحاد العلة ونحو ذلك. وأما ابن حزم فشدد في هذه المسألة وألف كتاب الصادع في ذم القياس والتشنيع على أهله. وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين ساق أمثلة كثيرة للقياس الفاسد وأمثلة للقياس الصحيح. والذي يظهر الله أعلم أن القياس الصحيح هو عبارة عن استدلال بعموم الأدلة، يعني ما عاد يحتاج الإنسان أن يقيس المخدر على الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال ما أسكر كثير فملء الكف منه حرام. فتستطيع أن تستنبط من عمومات الأدلة الحكم الشرعي على هذه المسألة، سواء قلت هذا من القياس الصحيح أو قلت دليل هذه المسألة قول الله عز وجل كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فعلى هذا بما أن الخلاف قد وقع في القياس، هذا دليل على أنه ليس بدليل، لأنه لو كان دليلا ما وقع الخلاف فيه، لا سيما بين أهل الحق. وشيخنا مقبل رحمه الله كان يقول للعالم أن يقيس، ولكن لا يلزم غيره بأخذ قياسه أو نحو ذلك. قال نوله ما تولى نخلي بينه وبين ما اختاره لنفسه من الضلالة، فيكله الله إلى فعل نفسه وإلى سوء صنيعه، ونصله جهنم في الآخرة وساءت مصير مرجعا. يحتاج هذا إلى مزيد بيان بعد قوله واكتفى آثارهم. وفي هذا دلالة على وجوب الأخذ بمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، فهو السبيل المرضي والطريق القوي، إذ أنهم أهل الفقه والنظر والعلم والأثر، فمن ترك سبيلهم عامدا ضل، ومن تركه جاهلا زل. وما حصل الضرر العظيم من الشركيات والبدع والخرافات إلا بسبب البعد عن سبيلهم القويم الذي هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأول السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية الصحابة الأخيار ومن نحى نحوهم وسلك سبيلهم في كل عصر ومصر، وبالله التوفيق. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن أذالنا نعام، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. قال رحمه الله أن الله لا يغفر أن يشرك به لأن الشرك ظلم عظيم، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. والمعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، فهو عام في الشرك الأكبر والأصغر، إلا أن الشرك الأكبر يخلد في النار والشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يخرج من النار على القول الصحيح من أقوال أهل العلم كما تقدم. ويغفر ما دون سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء من المسلمين. وعقيدة أهل السنة أن أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم يدخلون تحت المشيئة. قال السفاريني رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، هلك مهلكا بعيدا، لأن الشرك أعظم أنواع الضلال. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. إن يدعون ما يعبدون أي أهل الإشراك من دونه من دون الله إلا إناثا وهي الآلهة التي سموها بأسماء الإناث كاللات والعزى ومناه والملائكة الذين زعموا أنهم إناث. وإن يدعون يعبدون إلا شيطانا نشط وخرج عن الطاعة بعيدا عن كل فضيلة مريدا المتمرد العاتي الخارج عن الطاعة، وأراد به إبليس فهو أصل شرهم وإليه نسبهم على الصحيح. لعنه الله، طرده من رحمته وأبعده وأقصاه، وقال: أي إبليس، لا أتخذن لا أجعلن لي من عبادك نصيبا حظا مفروضا مقطوعا ومعلوما. وهذا من الكبر والعناد والبغي والفساد، أو البغي للإفساد على ما هو. فإن الله عز وجل حين طرده من رحمته كما قال تعالى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيسعى في أغوائهم. وقد قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ولأضلنهم أحرفهم وأزيغهم عن طريق الحق والوسوسة ونحوها، ولأمنينهم يلقي في قلوبهم طول الأمل كما سيأتي قوله يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فيحبب إليهم الدنيا والأهواء والمخالفات. ولآمرنهم أي بما يخالف الشرع، فليبتكن يقطعن آذان الأنعام متقربين به إلى الله مبتدعين في دين الله، أو متقربين به إلى الجن مشركين في دين الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله مخالفين بذلك ما أمر الله عز وجل بعدم التعرض له. في سبب نزوله أخرج الطبري عن ابن عباس أنه كره الإخصاء وقال فيه: نزلت ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وحرم الله الصور لما فيه من المظاهر خلق الله. وقيل بأن المراد بخلق الله دين الله كما قال عز وجل: لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله. ففيها النهي عن البدع، ومن يتخذ الشيطان وليا من يتولاه ويطيعه من دون الله كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن والى الشيطان أرداه، ومن والى الرحمن حفظه واجتباه كما قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد خسر خسرا مبينا، لأنه تمسك بما لا يستطيع له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل يسعى في إفسادهم وإضلالهم. فمن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. ولذلك تجد الشيطان يحرص على تتبع غفلة الإنسان وفساده فيرديه. تصور لو أن هناك من يمشي معك وهو يريد أن يكبك على وجهك، كيف يكون الاحتراز منه؟ هكذا الشيطان حريص على إغوائك وإضلالك، يتربص بك في حضرك وسفرك وليلك ونهارك وخلواتك وجلواتك، أو خلوتك وجلوتك ويزين لك الباطل فلا سلام منه إلا بالاعتصام بالله، كما قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعدهم الشيطان طول الأمد ويمنيهم الغرور والباطل، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا لا يستفيدون منه لا في دنيا ولا أخرى، بل هو ضلال وفساد عليهم في الدنيا والآخرة. أولئك أي من تقدم ذكر أوصافهم ممن أطاع الشيطان ووالاه مأواهم جهنم النار ولا يجدون عنها محيصا مفرا ومعدلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، دليل على أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد خلافا لقول المعتزلة من إليهم. وعد الله حق لا يخلف وعده ولا ينقض عهده، وفرق بين الوعد والوعيد، فالوعيد خلفه جائز بالمستحب لأنه دليل على كرم ورحمة ونحو ذلك، وأما الوعد فلا يجوز لأن خلفه يدل على عدم أمانة ونحو ذلك. ومن أصدق ولا أصدق من الله قيلا قولا، وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه تعالى: ليس كمثله شيء السميع البصير. ليس دخول الجنة أو الفضل والقرب من الله عز وجل بأمانيكم أيها المسلمون، ولا أماني أحاديث النفس المجردة، والأماني أحاديث النفس المجردة عن العمل، ولا أماني أهل الكتاب اليهود والنصارى من قولهم أن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق. وقولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فإن الجنة إنما تنال بالعمل الصالح كما قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. من يعمل سوءا يجزى به إما في الدنيا وإما في الآخرة، وهذا عموم لما سمعه الصحابة رضي الله عليهم خافوا، ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قال: قلت بلى. قال: فأقرأنيها. قال: ولا أعلم إلا أني وجدت انقصاما في ظهري حتى تمطيت لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءا؟ إن لمجزيون بكل سوء عملناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا يوم القيامة. هذا الحديث في سنده ضعف، فإن مولى سباع مجهول، ولكن يغني عنه ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. ولا يجد له أي عامل السوء من دون الله وليا يحفظه ولا نصيرا يعينه ويمنعه. ولا يعام في كل عامل، ولذلك أخذ الصحابة بعمومها وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، إلا أنه بشرهم بتكفير سيئاتهم بما يحصل لهم من العقوبات الدنيوية. وقد ذكر العلماء 11 مكفرا للذنوب من ما يكون في الدنيا بسبب العبادات والمصائب والاستغفار والتوبة والإنابة ونحو ذلك، ومنها ما يكون في القبر، فإن أهوال القبر وما فيه مكفرات للذنب المسلم للذنوب المسلم، فقد يمحص وينقى ويهذب فما يخرج من قبره إلا وقد ذهبت ذنوبه. ومنها ما يبقى إلى يوم القيامة مع تلك الأهوال يتجاوز الله عز وجل عنهم. وهكذا تقع الشفاعات من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين، ويتفضل الله على من شاء من عباده فتذهب الذنوب وتثبت الطاعات والحسنات ويرفع المؤمنون الدرجات. ومن يعمل من الصالحات الأعمال الصالحة وصلاحها بالإخلاص والمتابعة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط والقيد، إذ لا يقبل من مشرك عمل، فأولئك يدخلون الجنة بما كانوا يعملون، ولا يظلمون نقيرا شيئا يسيرا، والنقير النقرة التي تكون في ظهر النواة. ومن أحسن دينا أي أحكم دينا وأحسن حالا ممن أسلم وجهه لله، أخلص عمله لله عز وجل، وفوض أمره بجميع شأنه إلى الله، وهو محسن أي موحد لله عز موحد لله عز وجل من قال لشرعه ودينه، واتبع ملة الدين إبراهيم حنيفا مخلصا منزه من الشرك، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة صافي المحبة، وقد دل القرآن على أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ودلت السنة على أن الله عز وجل اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام متفق عليه عن جندب رضي الله عنه. فما قيل بأن المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم والخلة لإبراهيم عليه السلام ليس بالصواب، بل كلاهما خليل لرب العالمين وحبيب، إلا أن الخلة أرفع من المحبة حتى قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فالخلة تقتضي الانشغال التام بالخليل من غير عن غيره، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منشغلا بربه تعالى وطاعته عن كل ما سواه، فربما قام في الليلة من عند زوجه وأحب الناس إليه، كما قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قالت: قلت والله إني لا أحب قربك. ومع ذلك قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل دمعه الثراء. ولله من الملك ما في السماوات وما في الأرض، وهذا دليل على ملكه العام لكل مخلوق في العالم العلوي والسفلي. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فإذا كان مالك السماوات والأرض، فينبغي أن يكون من في السماوات والأرض عبدا له، مطيعا له، متقربا إليه، وخاضعا وخاشعا له. وكان الله بكل شيء محيطا بعلمه، كما قال تعالى: والله من ورائهم محيط، لا تخفى عليه خافية، فيعلم أعمالهم وأفعالهم، بل وما في بواطنهم وظواهرهم، كما قال تعالى: عالم الغيب والشهادة، ومحيط بحيث لا يعجزونه إذا أراد أن يهلكهم أو يدمر عليهم. بارك الله فيكم.